إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه المتابعة الجديدة لأبرز الشؤون العراقية في ملف اليوم، الذي يتضمن خبرا عن وفاة عقيل الهاشمي عضو مجلس الحكم العراقي في بغداد، واعتقال مجموعة أخرى من العناصر المتهمة بالتورط في هجمات مسلحة ضد الأمريكيين والعراقيين، إضافة إلى مجموعة من القضايا والتطورات السياسية العراقية منها والإقليمية والدولية. كل هذا بعد نشرة موجزة لآخر الأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلن مجلس الحكم الانتقالي العراقي أن مراسم تشييع عضو المجلس عقيل الهاشمي التي توفيت صباح اليوم متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في 20 من هذا الشهر في جريمة اغتيال، المراسم ستجري يوم غد الجمعة. وأشار بيان المجلس إلى أن موكب التشييع سينطلق من منزل الراحلة في بغداد إلى الكاظمية للصلاة على روحها، والانتقال بعد هذا إلى مدينة النجف لدفنها بحسب فرانس بريس. هذا وقد أعلن مجلس الحكم الحداد لثلاثة أيام ابتداء من هذا اليوم، مشيرا إلى أن وفاة الهاشمي لن يثني المجلس عن مساعيه لإعادة بناء العراق. وكان مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما أعلن اليوم وفاة الهاشمي معزيا أسرة الراحلة وأعضاء مجلس الحكم والشعب العراقي، ومشيرا إلى فقدان العراق لبطل ورائد في الدفاع عن الحريات والديمقراطية. وفي لندن أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن صدمته وحزنه لوفاة الهاشمي، مشيرا بإعجاب إلى شجاعتها وإلى عزمها على بناء مستقبل أفضل للعراق وشعبه. وأضاف بلير أن قتلة الهاشمي ومن يساندونهم يسعون لتقويض مجلس الحكم العراقي ولتدمير الجهود الرامية لإعادة بناء العراق، مشددا على أنهم لن يفوزوا في مسعاهم. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن المفوضية الأوروبية عميق الأسف لوفاة الهاشمي، وأعلنت إيما أدوين الناطقة باسم كريس باتن المسؤول عن العلاقات الخارجية أن هذه الوفاة تذكر الجميع بكمية الجهود التي يتوجب أن تبذل ليتمتع العراق بالأمان والاستقرار وليصل إلى مجتمع منفتح وديمقراطي. وقال هاشم يوسف المتحدث باسم الجامعة العربية أن الاغتيالات لن تحسن بتاتا الأوضاع في العراق ولن تحقق أي نتائج، مؤكدا على أن الجامعة العربية تعارض هذا النهج بشكل تام. أعربت مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس عن ثقتها في أن الولايات المتحدة ستحظى بالمساندة الدولية في العراق، لكنها لم تتمكن من تقديم تقديرات كمية عن كمية المساعدات المتوقعة. نفى أحمد الشلبي رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي للشهر الحالي في مؤتمر صحفي في نيويورك أمس وجود أي خلاف مع الولايات المتحدة بشأن تسليم السلطة إلى العراقيين، وقال الشلبي أنه لا يزال يشعر بالامتنان للرئيس جورج بوش والشعب الأمريكي. وكان الشلبي أشار في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء إلى أنه كان ينبغي على قوات التحالف أن تسلم السلطة إلى العراقيين فورا. وقال عضو مجلس الحكم عدنان الباتشيتشي انه يعتقد ان وضع دستور للعراق لن يكتمل قبل اواسط العام المقبل في الاقل، مشيرا الى احتمال مرور وقت اطول قبل انتخاب حكومة عراقية قادرة على تولي ادارة البلاد. أعلن الجيش الأمريكي أن النتائج الأولية للتحقيقات التي أجراها في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 8 من عناصر الأمن العراقي في مدينة الفلوجة في 12 من الشهر الجاري. وقال الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق إن التحقيق أظهر أن الجنود الأمريكيين لم يتجاوزوا ما تسمح به قواعد القتال، حيث تعرضوا لإطلاق نار فقاموا بالرد على مصادر النار بالمثل. يذكر أن المسؤولين الأمريكيين قدموا الاعتذار عن هذا الحادث. نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم مقالة كتبها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، قال فيها أن جهود بناء العراق تسير على الرغم من الانتكاسات على الطريق الصحيح لتصبح نموذجا للانتقال الناجح من الاستبداد إلى الديمقراطية. وعبر رامسفيلد عن ثقته في أن معركة السلام في العراق ستنجح تماما كما نجحت العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام حكم صدام حسين في غضون 3 أسابيع، ملاحظا أن الخطة العسكرية التي طبقت للإطاحة بصدام كانت مختلفة وخلاقة. قال صحيفة دي تايمز البريطانية اليوم الخميس إن بريطانيا والولايات المتحدة تدرسان إعادة العمل بعقوبة الإعدام في العراق استجابة لدعوات من شخصيات عراقية بارزة للحد من الفوضى وغياب سلطة القانون. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض الأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
سيداتي وسادتي، أجدد لكم التحية، أنا سامي شورش ومعي زميلتي فريال حسين التي تشاركني قراءة الملف، وفي الاستوديو المخرجة هيلين مهران. نتناول في ملف اليوم مجموعة منوعة من التقارير والمستجدات السياسية والمحاور العراقية، من أبرزها:
عقيل الهاشمي توفيت في مستشفى عسكري ببغداد متأثرة بجروح أصيبت بها بعد تعرضها إلى محاولة اغتيال الأسبوع الماضي، ومجلس الحكم ينعى الهاشمي ويؤكد أن مقتلها لن يثنيه عن جهود إعادة بناء العراق.
بعد يومين من الجهود الدبلوماسية والاجتماعات الرئاسية في نيويورك، الإدارة الأمريكية ما زالت تواجه المصاعب على طريق إقناع المجتمع الدولي بإصدار قرار جديد حول العراق، ومراقبون يشيرون إلى أن نقطة الخلاف الكبرى هي مسألة نقل السلطات إلى العراقيين.
إشارات إلى خلاف حول نقل السلطة بين الإدارة الأمريكية ومجلس الحكم العراقي، لكن مسؤولين في المجلس ينفون وجود هذه الخلافات.
هذا إضافة إلى تقارير ورسائل صوتية وفان بها عدد من مراسلين في مواقع الأحداث.
سيداتي وسادتي، أكدت وكالات الأنباء العالمية نبأ وفاة عضو مجلس الحكم العراقي عقيل الهاشمي متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها الأسبوع الماضي. وكالة أسوشيتد برس قالت إن الهاشمي لفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة 11:30 صباح اليوم بتوقيت بغداد، وأنها ستدفن الجمعة المقبل. هذا في حين أعلن مجلس الحكم الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. مجلس الحكم أصدر بيانا بهذه المناسبة قال فيه إن الهاشمي سقطت شهيدة على طريق الحرية والديمقراطية وإعادة بناء بلادها، وإن مقتلها لن يثني المجلس عن جهوده الرامية إلى إعادة بناء العراق. من ناحيته، نعى الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر الموجود حاليا في واشنطن نعى الهاشمي في بيان أصدره بالمناسبة. وكالة رويترز لفتت إلى أن الهاشمي كانت مرشحة للتعيين كمندوبة دائمة للعراق في الأمم المتحدة، كما أنها كانت مرشحة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضمن الوفد العراقي الموجود حاليا هناك، لكن تعرضها إلى محاولة الاغتيال أعاق سفرها إلى نيويورك.
بعد جهود دبلوماسية استمرت يومين وخطابات رئاسية في الأمم المتحدة، ما زالت الإدارة الأمريكية تواجه مشكلات في دفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار جديد حول العراق. في هذا الإطار، لفتت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن الولايات المتحدة أملت في أن يتم التوصل إلى إجماع حول مسودة قرارها المطروح على مجلس الأمن في شأن العراق، لكن عملية التصويت تأجلت إلى ما بعد إلقاء الرئيس الأمريكي لكلمته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن التوصل إلى صيغة متفق عليها قد يستغرق شهرا. وفي إشارة أخرى إلى إمكان استمرار واشنطن في اعتمادها على نفسها في ترتيب الوضع العراقي، نسبت الوكالة إلى الجنرال بيتر بيس أن وزارة الدفاع الأمريكية قد تستدعي خلال 6 أسابيع قوات احتياط إضافية للخدمة. يذكر أن الرئيس بوش سيلتقي نهاية الأسبوع المقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في كامب ديفيد. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن هذا اللقاء سيوفر فرصة جديدة لحشد رأي دولي من خلال موسكو حول الطروحات الأمريكية في خصوص العراق. أما الرئيس الباكستاني برويز مشرف فقد أكد أنه في صدد إجراء اتصالات مع زعماء الدول الإسلامية لحشد إجماع إسلامي في شأن إرسال القوات إلى العراق، لأن باكستان تحرص على أن لا تعطي مشاركتها في العراق الإيحاء بأنها جزء من قوة احتلالية.
It is clear that a consensus must be quickly evolved at the United Nations.
من الواضح أن الحاجة تدعو إلى التوصل إلى إجماع في الأمم المتحدة حول إعادة الاستقرار والأمن والسيادة إلى العراق، فالعراق لا يمكن أن يستمر جرحا نازفا، لأن حالة كهذه ستؤثر على المنطقة وقد تخلق عائقا جديدا أمام الحملة ضد الإرهاب والتشدد.
And extremism.
مستمعين الكرام، وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى أن الخلاف الأساس بين الولايات المتحدة والدول الأخرى هو إصرار فرنسا وألمانيا على نقل السلطة إلى العراقيين في أقرب فرصة، بينما واشنطن تلح على أن خطوة من هذا النوع تحتاج إلى الصبر والتأني والتحضير للانتخابات وسن الدستور. في هذا الإطار نقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن الجميع يريدون نقل السلطة إلى العراقيين، لكن خطوة كهذا تتطلب المسؤولية وعدم الاستعجال. من جهة أخرى أعلنت الإدارة الأمريكية تفاصيل خطتها لإعادة إعمار العراق. صحيفة واشنطن بوست قالت إن الإدارة ستخصص ما يربو على 5 مليارات دولار لترميم قطاع الكهرباء وأكثر من 4 مليارات أخرى لبناء جهاز الشرطة والجيش العراقي، إضافة إلى نحو 8 مليارات لتجديد ومد شبكات للمياه الصالحة للشرب ومبالغ كبيرة أخرى لترميم الطرق والمطارات والسكك الحديد. من جهة أخرى لفتت أسوشيتد بريس إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول لم يحصل في نيويورك على وعود قاطعة من نظيره التركي عبدالله جول في شأن إرسال قوات عسكرية تركية إلى العراق، هذا في حين أكد فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن البرلمان التركي سيبت في هذه المسألة مع بدء دورته في الأول من تشرين الأول المقبل. التفاصيل مع مراسلنا في اسطنبول جان لطيف.
في الوقت الذي لا تزال تركيا تدرس قضية إرسال قوات عسكرية إلى العراق ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن المطالب التركية متعددة ومتشعبة بدءا من المسألة العراقية والقبرصية، لكن هواجس تركيا الأمنية تبقى الأهم، وأن البرلمان التركي سيناقش في الأول من تشرين الأول موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق. وفي هذا السياق التقت إذاعة العراق الحر مع المحلل السياسي التركي محمد كمال خبير الشؤون العراقية في الصحيفة التركية اليومية. أستاذ محمد، لماذا تتردد أنقرة عن إرسال قوات عسكرية تركية إلى العراق رغم إنها تمتلك علاقات استراتيجية وعسكرية واقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
طبعا هنا التردد الأول أعتقد هو أن القوات الأمريكية الآن يلعب دور غير محبوب من أطراف الشعب العراقي، لأن بعد الاحتلال العراق وبعد سقوط النظام البعثي هناك وقعت حادثات واشتباكات بين الأطراف العسكرية الأمريكية وبعض المنتسبين من البعثين بعد صدامه، طبعا هو البعثين صدام، والقسم الآخر هناك لم يكن أي بعثيين أو مناومين لقوة صدام، بل كانت معاملة الجيش الأمريكي لهم كانت قاسية، ومن هذه وكانت نتيجة هذا هو اشتباكات وعدم التفاهم على السيطرة على الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأعتقد أن هذا التردد في تركيا، هل أن الشعب العراقي سيرى القوات التركية كما يرى القوات الأمريكية كمحتلة؟
يقول أن تقولون أن القوات العسكرية التركية تتردد عن معاملة الشعب العراقي المعارض لدخول القوات الأجنبية من دول الجوار كما يعرض ذلك القادة والزعماء الأكراد وأعضاء مجلس الحكم الانتقالي؟
طبعا معارضة الجماعة الكردية معلومة، لأن الأحزاب الكردية يعرف كل العراقيين نيتهم ان حزب الجلال طرباني ومسعود بارزاني هو هدفهم الاساسي تجزئة العراق وتقسيمه. اما بالنسبة لتركيا، تركيا اول دولة او اكثر الدول في المنطقة يحافظ ويكرر دائما وحدة اراضي العراقية، وهو اكبر مخاوف تركيا من هذه الناحية هو تقسيم العراق وتكوين دولة كردية في شمال العراق، لأن تركيا لها قضية كردية في داخل مناطقها.
تتحدث الأوساط السياسية التركية وسائل الإعلام والصحف التركية عن وجود 75 نائب كردي داخل حزب العدالة والتنمية يعارضون إرسال قوات تركية إلى العراق، وكما تعرفون هناك انتخابات داخل حزب العدالة والتنمية في 13 في الشهر المقبل. هل يؤثر ذلك أيضا على تردد حزب العدالة والتنمية في طرح الموضوع في البرلمان التركي بصورة رئيسية؟
طبعا حسب اعتقادي انه سيأثر هذه النسبة الأقليات الكردية الموجودة في
البرلمان
التركي، وهذا طبعا نتذكره من تصريحات مسعود بارزاني في أول انتخابات، قال ان لدينا 75 عضوا في مجلس الشعب التركي. طبعا لا اعتقد انه هذا المسألة بالضبط بهذا المستوى، اما مسألة القومية اعتقد تؤثر في رأي العضو المجلس.
جان لطيف، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، اسطنبول.
المجلة الثقافية جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم على شؤون الثقافة العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في محور آخر، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الإدارة الأمريكية دخلت في جدال مع رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم العراقي الدكتور أحمد تشلبي حول تحديد سقف زمني لنقل السلطة والسيادة إلى العراقيين. ولفتت الوكالة إلى أن تشلبي يدعو إلى الإسراع في تسليم مقاليد السلطة إلى العراقيين، لكن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل نقل السلطة عبر مشروع من 7 نقاط، مشددا على أن أبرز هذه النقاط هو إجراء الانتخابات وسن الدستور العراقي. هذا في حين يرى التشلبي وأعضاء آخرون في مجلس الحكم أن بقاءهم في السلطة مرهون بالولايات المتحدة بحسب أسوشيتد بريس، وأن الحاجة تدعو إلى الإسراع في تسليم الحكم عبر تعاون بين مجلس الحكم والخارجية الأمريكية. التشلبي من ناحيته نفى وجود أزمة بين المجلس وواشنطن. ونسبت الوكالة إلى الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر أن الطريق الوحيد لإقامة حكومة وطنية عراقية هو صياغة دستور مكتوب يعقبها إجراء انتخابات حرة. على صعيد ذي صلة، طالب أعضاء في مجلس الحكم بإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس، وكالة رويترز نقلت عن عضو المجلس عدنان الباتشي أن الوزراء العراقيين الذين عينهم المجلس يجب أن يكونوا مسؤولين أمامه وليس أمام سلطة التحالف. لكن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أكد في اجتماع مع نظرائه من الدول الأخرى في نيويورك أن نقل السلطة إلى العراقيين لا يمكن إنجازه إلا من خلال قيام حكومة وطنية منتخبة. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي يرافق باول في اجتماعاته أن الوزير الأمريكي حصل على انطباع قوي مفاده أن بقية الدول تؤيد هذه الفكرة. سيدتي وسادتي، نبقى مع مجلس الحكم، حيث عقد الدكتور أياد علاوي مساء أمس مؤتمرا صحفيا في بغداد تحدث فيه عن جملة مستجدات في مقدمتها تأسيس لجان يشارك فيها أعضاء المجلس وممثلون عن سلطة التحالف للإشراف على الحالة الأمنية في العراق. مراسلنا في العاصمة العراقية عماد جاسم حضر المؤتمر الصحفي ووافانا بهذا التقرير.
عقد مساء أمس في قصر المؤتمرات مؤتمرا صحفيا للدكتور أياد علاوي رئيس مجلس الحكم وكالة، ورافقه السيد حميد مجيد موسى عضو مجلس الحكم. وركزت أسئلة الصحفيين على موقف مجلس الحكم من تصريحات وزير المالية، وكذلك حول قرار المجلس بشأن معاقبة قناتي الجزيرة والعربية. عن هذه الأسئلة أجاب السيد حميد مجيد: فيما يخص تصريحات وزير المالية فهي لا تمثل رأي مجلس الحكم، وهي لم تكن دقيقة، وهناك لجان خاصة ستجد ضوابط وآلية عمل الخصخصة، وإن قانون الاستثمار عام ولا يقتصر على شركات أمريكية فقط، لأن البلد يعاني من دمار ويحتاج إلى مساعدة الجميع، فالموارد الداخلية محدودة، والقيادة الحمقاء للاقتصاد سابقا أدت إلى تراجع كبير. وفيما يخص اللجنة الدستورية فقد أكد الدكتور علاوي أنها انتهت من عملها. أما عن موضوع القنوات الفضائية فقد وضع المجلس مجموعة ضوابط للعمل الإعلامي، ولعل أهمها عدم التحريض على العنف وإشاعة الفوضى، وعدم الترويج لحزب البعث، وعدم التحريض على الصراعات الطائفية والدينية. وأكد أن مجموعة اجتماعات سبقت إصدار القرار ضد العربية والجزيرة بشأن إيقاف عملها بسبب ترويج هذه القنوات لعمليات العنف وبث رسائل التهديد إلى أعضاء مجلس الحكم. أما بخصوص الجانب الأمني فقد أكد الدكتور أياد على أن المجلس يكثف الجهود لاستعادة الأمان إلى الشارع العراقي، وقد أعد لجان رئيسية مكونة من أعضاء من مجلس الحكم ومن الحاكم المدني ومن قوى الائتلاف، برزت منها لجان فرعية تضم عناصر تنفيذية تشرع في تنفيذ قرارات اللجان الرئيسية، وهناك خطة مدروسة لإعادة ترتيب أوراق الملف الأمني في العراق، وهو جانب مركزي في توجهات مجلس الحكم. وعن إشاعة وفاة عقيل الهاشمي، نفى حميد مجيد هذه الإشاعة، وأكد أنها تتمتع بصحة جيدة رغم خطورة حالتها، وأكد بأنها إنسانة مثالية وقوية وشجاعة وقد أدت واجبها على أكمل وجه. وبخصوص البطالة قال علاوي أن حملة الإعمار ستحل هذه المشكلة وستكون فرص عمل كثيرة لأبناء الشعب العراقي. وكذلك تطرق إلى قرار تعليق قرار الحكم في الإعدام في الوقت الحالي، وهو قرار الحاكم المدني، رغم أن الوضع الآن محرج ونعتقد أننا سنعاود النظر به مستقبلا. وفي الختام أكد الدكتور أياد على أن هدف مجلس الحكم هو عودة السيادة والاستقلال ووضع جدول زمني لتحويل السلطة إلى العراقيين في أسرع وقت ممكن. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
في سياق آخر، وفي أول اتصال رسمي بين الدولتين، أجرى وزير النقل السوري مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي للبحث في أوجه التعاون في ميدان النقل والمواصلات. مراسلنا في دمشق جامبرات شكاي في التقرير التالي:
في أول مباحثات رسمية من نوعها أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا وفي وقت متأخر من ليلة أمس أن وزيري النقل في الحكومتين السورية مكرم عبيد والعراقية بهنان زي بولس بحثا علاقات التعاون المشترك وسبل تطويرها بين البلدين الشقيقين في مجال النقل. وذكرت الوكالة الحكومية السورية إن الوزير العراقي أشاد خلال اتصال هاتفي مع الوزير مكرم عبيد بمواقف سوريا القومية إلى جانب الشعب العراقي، وأنه تم الاتفاق على تفعيل وتنشيط ذوي مركز التنسيق العراقي المعني بأمور النقل بين البلدين وتبادل الزيارات بين المسؤولين والفنيين المعنيين بشؤون النقل. ولم تعترف سوريا بمجلس الحكم الانتقالي المعين من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ولا بالحكومة العراقية المنبثقة عنها، وإنما التزمت بقرار المجلس الوزاري العربي. ورغم ذلك تواصلت اللقاءات الغير رسمية على مستويات مختلفة، وخصوصا في إطار رجال الأعمال والتجار، كما استقبلت دمشق الأسبوع الماضي وفد المجلس الوطني للعشائر العراقية بحفاوة بالغة. وقالت وكالة سانا إن وزير النقل السوري وجه دعوة إلى نظيره العراقي لزيارة دمشق في الوقت المناسب، دون أن توضح إذا ما كان الوزير بولس قد وافق على القيام بهذه الزيارة. ومنذ سقوط نظام صدام حسين لم ترقى الاتصالات بين المسؤولين في البلدين إلى هذا المستوى، وظلت الاتصالات الرسمية الوحيدة تلك التي تمت بين ممثلين عن سكك الحديد في الحكومتين، وخلصت إلى الاتفاق على إعادة تسيير رحلات الركاب بين حلب والموصل، وتصدير النفط العراقي عبر السكك السورية إلى ميناء طرطوس على المتوسط، واستيراد البنزين والمازوت بذات الطريقة، إضافة إلى تزويد محافظة نينوى بالكهرباء على خلفية مطالب كان محافظها قد قدمها للسوريين خلال زيارته لدمشق ومحافظات سورية أخرى الشهر الماضي. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعين الكرام، وفي الملف الأمني، ألقت القوات الأمريكية فجر اليوم القبض على شخصين يعتقد أنهما من قادة المجموعات المسلحة التي تنفذ هجمات ضد الجنود الأمريكيين والمنشآت المدنية العراقية، إضافة إلى مسؤوليتهما عن تمويل هذه الهجمات. وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى أن الشخصين اعتقلا في إحدى المناطق السكنية في مدينة تكريت في إطار حملة واسعة تقوم بها القوات الأمريكية لملاحقة المجموعات المسلحة، مضيفة أن عملية الاعتقال لم تسفر عن إصابات، هذا ولم تكشف القوات الأمريكية هوية الشخصين. على صعيد آخر، أدى انفجار قنبلة في فندق الأيك في بغداد إلى مقتل حارس الفندق الصومالي الجنسية، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح. يشار إلى أن فريق شبكة التلفزيون الأمريكي MBC يتخذ من فندق الأيك مقرا لنشاطاته. مراسلنا في بغداد علي الياسي في المتابعة التالية.
عند دخولك شارع العرصات الرئيسي تشاهد قطع زجاج متناثرة على ذلك الشارع والرصيف لمكاتب ومحال المنطقة، انتشرت هنا وهناك جراء الانفجار العنيف لعبوة الناس فوضعت بجوار فندق الأيك. هذا الفندق الذي اتخذته شبكة MBC التلفزيونية مقرا لها. ولمعرفة تفاصيل الحادث كان لنا هذا اللقاء مع أحد عمال خدمة الفندق.
الساعة 7 عشان بعد ما مداومين المكان عملنا، فصار قالوا انفجار بالكرادة، ويا ما اجينا قالوا في فندق الايك. وصلنا هنا شفنا واقف القوات الامريكية، قلنا نطب وشوف الانفجار ما قبله، فاحنا تأكدنا الانفجار بين صار بالفندق اللي احنا نشتغل بيه. عفوا ناسفة، كانت هنا جهاز سبلت موجود، جهاز سبلت مكيف حاطيها ورا السبلت يعني بالضبط مباشرة. كان حارس صومالي نايم باللوبي في الصالة، راح فيها خطيه هو وصحفي امريكي من MBC مصوب جروح طفيفه، اللي هو نزيل فندق غرفته فوق هاي. ما عندكم هنا اجراءات امنيه مسوي؟ والله اجراءات امنيه كانت اكو، كان اكو حراس اثنين مقابل الباب يسموهم بادي جارد، هم حراس MBC مو حراس الفندق. احنا ما متوقعين يصير انفجار، هم شركه اعلاميه، فما كنا احنا خلت تحوطات امنيه.
عدم توقع حصول مثل هذه الاعتداءات في المنطقة يؤكده أحد سكنتها الذي أكد على كونها بعيدة تماما عن المواجهات والأعمال الإرهابية التي تواجهها باقي ضواحي بغداد.
أصلاً هاي شارع عصارة الهندية منطقة هادئة، يعني لا الصبح ولا بالليل ولا بأي وقت، منطقة هادئة جدا. بس هذا الفندق بي أصور يعني شركة صحفية يمكن MBC، وهذا هو حتى يعني الحركة مالتهم يعني بسيطة، مو فد أعداد كبيرة أو فد شيء.
سمعت يعني مثلا توجهت لهم رسائل تهديد أو فد إنذار؟
ما عرفنا إحنا المنطقة يعني سكن المنطقة، ما نعرف شكو ماكو يعني، بس المنطقة هادئة قلت لك، حتى هم حركتهم الناس هذا ما أعرف فد شيء.
حدثنا على اللي صار بعد الانفجار.
جو القوات الأمريكية وجو الشرطة وبس نقلوا اللي هو هذا الشخص المقتول وسدوا الشارع يعني فتره، وبعدين هاي هسه بالعشره الشكل فتح الشارع وعادت الامور طبيعيه، بس اضرارك بالفندق والمنطقه يعني جام مكسر وواير كهرباء انقطع، ظل حدا مستمر لها الكهرباء منقطع، يعني الوايرات تقطعت يعني اللي عبر الشارع مال المنطقه كلها تقطعت، فلحد الان الكهرباء ماكو، اضافه لانه يعني الفندق متضرر كل شويه من الداخل ومن الخارج.
ما اجى قوات متخصصه مثلا اللي تحقق من طبيعه العفو؟
شفنا يمكن اكو قوات جت يعني امريكيه، اعتقد مو يعني مو جيش امريكي، قوات الظاهر هي يعني شغلتها يعني لابسين هدوم مدنيه وهذا الصور يعني شغلتهم هي يتحققون انه اكو عبوه لوخ، اكو شيلاخ، اكو احد منطقه شيء، ظلوا فتره يباعون بالشوارع وبلاده وراحوا بعدين.
كان وجود سيارات الاسعاف؟
اي طبعا جتي بعدين سيارات الاسعاف وهذا، بس هي قلت لك يعني الحاله اللي هي بس الوحيده هذا اللي شفناه طلعوا بطاني حارس و
طيب انت بوجودك هنا اتوقع انه راح تاخذ فد اجراءات احترازيه لسكنك؟
والله ايش تسوي له يعني انت الحاله بعد صارت تعلمنا لها يعني مو يعني ايش تسوي له الجام تكسر ايش تسوي له يعني، بس هو المفروض واحد راقب يعني شوف اذا احد غريب شغله غريبه بالشارع المفروض واحد راقبها، بس يعني هذا فندق وبيه حراسه شو ويعني العمليه صارت.
الياسي اذاعه العراق الحر اذاعه اوروبا الحره بغداد.
من جهة أخرى قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان إعادة عقوبة الإعدام إلى العراق بعدما تلقتا مناشدات من مجلس الحكم العراقي تطالب بإعادة العقوبة لمواجهة حالة اللا أمن التي تسود بعض المناطق العراقية. ونقلت الوكالة عن مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني لشؤون حقوق الإنسان في العراق آن كلويد التي تحدثت إلى صحيفة بريطانية أن لندن تعارض عقوبة الإعدام لكنها مع هذا تدرس الفكرة مع أعضاء مجلس الحكم. مستمعينا الكرام أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أخيرا نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد أنه ما زال يعتقد بإمكان العثور على أدلة تتعلق بأسلحة للدمار الشامل في العراق. من جهة ثانية قالت وكالة رويترز إن الرئيس الكوري الجنوبي روه ماو هايون يواجه في بلاده معارضة شديدة بعد تلقيه طلبا أمريكيا بإرسال قوات عسكرية إلى العراق، مضيفة أن هذه المعارضة دفعت بالرئيس الكوري الجنوبي إلى ربط إرسال القوات بالأزمة مع كوريا الشمالية. من ناحية أخرى ذكرت وكالة فرانس بريس أن اليابان قد ترسل جنودا ومختصين عسكريين في القوات الجوية إلى العراق مع نهاية العام الجاري، وذلك للمساعدة في تسيير الرحلات الجوية التموينية بين العراق والدول المجاورة.
إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه المتابعة لأبرز الشؤون والقضايا العراقية الساخنة، إلى اللقاء. كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة زهور حسين في هذه الأغنية.
حكا 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 معك يلي يلي ألف تسليفة أنا اطلع من معك وحليك لي المدري يبا هتا أهوجا أو هتا أهوجا أو هتا
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين.
مستمعينا الكرام أهلا بكم في جولة جديدة لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وفريال حسين وإخراج هيلين مهران وإليكم أبرز العناوين.
في الحياة اللندنية بوش وشرويدر ينهيان الخلاف وبوادر قرار دولي جديد للعراق.
مستمعينا الكرام في جولتنا هذه سنعرض لعدد من مقالات رأي نشرتها صحف تصدر في لندن وبيروت.
في صحيفة الحياة اللندنية كتب حازم صاغية مقالا قال فيه: قد لا تكون الفضائيات العربية أدق المراجع في معرفة الحقيقة، وهي بالتأكيد ليست بريئة من كلام تحريضي ومن انحيازات تذهب فيها في معظم الأحيان بعيدا جدا. ويضيف الكاتب أن العراقيين خصوصا والعرب عموما بحاجة إلى قدر من الهدوء والاستقرار الملائمين لتشكيل بيئة صالحة للتفكير والتأمل، ومن الواضح أن الفضائيات تخالف هذه الرغبة المشروعة وتعاكسها، وهذا ما يفسر القرار الأخير لمجلس الحكم الانتقالي في بغداد الذي تم التراجع عنه أو تخفيفه إلى إنذار على حد قول صغية.
الموضوع أن مجلس الحكم ولشديد الأسف لم يشرع في تحقيق إنجازات كانت كفيلة بجعل من يشاهدون الفضائيات يسخرون من شحنها وتعريضها، ولكن قبل أن نتحدث في إنجازات الأمن والاقتصاد والكلام ما زال لحازم صاغية، يمكن في الحد الأدنى والأبسط إطلاق فضائية من نوع مغاير، فضائية تكون قدوة يبهت أمامها نموذج الفضائيات الذي نعرف.
في الأنوار البيروتية كتب رفيق خوري قائلا: إن العراق الذي تراه دول عدة وأوساط متعددة داخل أمريكا قصة فشل هو قصة نجاح في البنتاغون والخارجية وبالطبع في البيت الأبيض. ويقول الخوري إن قصة النجاح في البنتاغون مسجلة لديهم على مراحل، ثلاث منها تمت هي مجلس الحكم والحكومة ولجنة الدستور، والباقي هو كتابة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات وقيام حكومة تمثيلية وحل سلطة التحالف وتسليم السلطة للعراقيين. وكل ما يعترفون به من تقصير هو عدم معرفة ما كان من أسرار الدولة أيام صدام، وهو التآكل في البنية التحتية العراقية ثم التقليل من شأن الفوارق الثقافية.
ومن العاصمة السورية دمشق وافانا مراسلنا جنبلاتش كاي بالعرض التالي لما نشرته صحف سورية عن الشأن العراقي.
عالجت الصحف السورية الرسمية اليوم الموضوع العراقي في أكثر من مقال. في صحيفة تشرين كتب بسام رضوان إن غالبية دول العالم ومن ضمنها معظم دول المنطقة حذرت واشنطن من مغبة إقدامها على احتلال العراق، بما يعني أنها كانت ترى ما لا تراه العين الأمريكية التي ربما أصابها العمى حينذاك، ثم أخذها الذهول والحيرة بعد الحرب حتى وجدت نفسها ولكن بعزة نفس مضطرة إلى اللجوء للمجتمع الدولي والأمم المتحدة. وتابع رضوان يقول: إن عزة النفس الأمريكية هذه تبين أنها ليست سوى جر العالم إلى تأييد سياساتها وموقفها في الشأن العراقي، وخصوصا لهدف تحقيق مكاسب ما بعد الحرب وعلى الصعد كافة دون النظر ومن جديد إلى مواقف القوى الأخرى والأمم المتحدة، أي دون تقديم أي تنازلات من شأنها فعلا أن تعيد الاستقرار والسيادة والهدوء للعراق وللشعب العراقي الذي بلا شك هو الضحية الأولى للعبة السياسية والحرب والمصالح هذه. وفي صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا أكد علي محمد الخالد أن ما يجري الآن في العراق قد أثبت وبشكل واضح أن الاعتماد على القوى العسكرية للسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية التي تمتلكها شعوب أخرى هو طريق محفوف بالمخاطر ولن يوصل إلى نتائج إيجابية ولن تغير الزيارات التشجيعية لرفع المعنويات وإصدار التهديدات من هذه الحقائق. وقال الخالد إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الأخيرة إلى العراق لم تنجح في رفع معنويات قواته، والتهديدات التي وجهها هنا وهناك لن تستطيع أن تغفل حقيقة أن الإدارة الأمريكية تعاني مشكلات كبيرة في العراق، الأمر الذي جعل العديد من رجال الإدارة والعديد من قادة الحزب الديمقراطي الذين أيدوا الحرب على العراق يتهمون الإدارة بما أسموه غياب الخطة الواضحة لإدارة العراق ما بعد الحرب. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا هذه على الشؤون العراقية في صحف عربية. إلى اللقاء. سيداتي وسادتي، نبث برامجنا للفترة المسائية على الموجات القصيرة التالية 16 19 و 21 25 و 31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد علي كاظم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند قرار مجلس الحكم الانتقالي في العراق تعليق عمل مكتبي قناتي الجزيرة والعربية لمدة أسبوعين. قرر مجلس الحكم الانتقالي في العراق في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء منع مراسلي قناتي الجزيرة والعربية من تغطية الأنشطة الرسمية للمجلس لمدة أسبوعين، مهددا باحتمال إغلاق مكاتب القناتين عقابا لهما على ما وصفه المجلس التغطية الصحفية المنحازة بحجة إذاعة القناتين رسائل للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ورسائل أخرى لجماعات هددت باستهداف أعضاء المجلس. وكان قائد القوات البرية الأمريكية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز قد حذر القناتين من أن تقاريرهما تشجع على العنف ضد قوات التحالف. وقد أعربت قناة الجزيرة عن أسفها لقرار مجلس الحكم بمنعها من تغطية الأنشطة الرسمية. ولمتابعة الظروف التي أحاطت باتخاذ القرار، سألنا السيد انتفاض قنبر الناطق باسم الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي، فأكد أنه قرار جاء بعد سلسلة تحذيرات للقناتين.
والله مخالفتهم لكثير من القواعد والقيم التي تتعلق بالعمل الإعلامي البناء، وتوجههم إلى عمل إعلامي كان في كثير من الأحيان هداما ويدعو إلى خلق مشاكل مفتعلة في داخل المجتمع العراقي، مثل مثارة قضية الطائفية والعنصرية، وكذلك وضع أناس مؤتمين إرهابيين يهددون أعضاء مجلس الحكم بالقتل على شاشاتهم، وتسجيلات للرئيس المخلوع صدام حسين مهددا العراقيين والأعضاء مجلس الحكم. نحن نحترم حرية الكلام وحرية إبداء الرأي وحرية الصحافة المطلقة، وليس هناك بلد فيه حرية صحافة أكثر من العراق اليوم، ولكن حرية الإعلام لا تعني حرية ترويج الأفكار السياسية.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن سلطة التحالف المؤقتة مارست ضغطا على مجلس الحكم، فغير قراره الذي اتخذه يوم الاثنين بإغلاق مكاتب قناتي الجزيرة والعربية في بغداد، وجعله قرار انذار للقناتين يطلب منهما عدم خرق القواعد والقوانين التي تنظم العمل الإعلامي. قنبر رفض اعتبارها ضغوطا واسماها تنسيقا مستمرا مع سلطة التحالف، وقال
لا ليس هناك ضغوط وانما هناك تنسيق. كثير من الخطوات العملية لتنفيذ كثير من القرارات تتطلب تنسيقا بيننا وبين قوات الحلفاء، كما ان هناك قضايا قانونية نراجعها معية نحن مجلس الحكم والحلفاء لتوضع بسياق قانوني ومقبول وبخطوات مدروسة. هذا التنسيق هو ضروري بين أي حليفين، ونحن حلفاء استراتيجيون مع الحلفاء، لذلك ليس هناك خلاف وإنما هناك تنسيق بموجبه يتم إخراج عمل منسق يخدم الطرفين ولا يتعارض مع مصلحة الطرفين.
وردا على ما أثير من مخاوف على حريات التعبير والصحافة في العراق، علق الناطق العراقي باسم رئيس المجلس العراقي الحاكم قائلا
بالتأكيد نحن لا نود أن نعمل ذلك. مجلس الحكم الموقر لم يعمل ذلك لأنه نحن نعتقد أن كل الخيارات نفذت. الإعلام حر 100% في العراق، وأنت وكل من يشكك في حرية الإعلام في العراق ليقارن وضعية الإعلام في أي دولة من الدول العربية وحتى الدول الغربية، ولكن حتى الدول الغربية المتحررة والمعروفة في تراثها الطويل في الديمقراطية والحرية تحدد من يتكلم بالعنف السياسي في محطاتها وفي قنواتها الإعلامية. بريطانيا العظمى منعت جيش التحرير الأيرلندي من وضع تصريحات في إذاعة البي بي سي، وحتى حرمتهم من وضع أصواتهم الشخصية على إذاعة البي بي سي. لا أحد يستطيع أن يشكك في حرية الرأي في بريطانيا، وأنا أؤكد لك أن في الولايات المتحدة سوف لن تسمح للقنوات الإعلامية أن تضع أشخاص في قنوات إعلامية في داخل الولايات المتحدة تهدد بقتل المفضوح أعضاء الحكومة الأمريكية. هذا شيء يتعدى موضوع الإعلام. حرية الكلام لا تعني حرية الإرهاب.
الأستاذ انتفاض قنبر الناطق الرسمي باسم الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، متحدثا لبرنامج حدث وتعليق من بغداد، شكرا جزيلا لك. ولتسليط مزيد من الضوء على ما حصل وعلى ردود الفعل عليه، رأى المحلل السياسي العراقي محمد عبد الجبار أن قرار المجلس كان صائبا، واتهم القناتين المذكورتين بتهويل ما يحدث وبتبني سياسة إعلامية تحريضية ومن دون مراعاة للظرف الحساس في البلد. وقال في مقابلة مع حدث وتعليق:
والله في الحقيقة المسألة معقبة، لكن هاتين القناتين أخذتا تسيئان إلى الوضع الأساسي في العراق. ونحن شخصيا كلمنا هاتين القناتين وطلبنا منهما مراعاة حساسية وضعف الأعراض، لكنهما لم تلتزم ولم تأخذ بالنصيحة. أنا مع قرار مجلس الأمن بمجلس الحكم الانتقالي بإيقاف عمل هاتين القناتين لفترة من الوقت لكي تتعظ بهذه إن شئت بهذه العقوبة، لأن وضع في العراق وضع حساس وبحاجة إلى دقة في تعامله، كما أنه بحاجة إلى إبراز الإيجابيات كما إبراز السلبيات. ما تقوم به هاتان القناتان في الحقيقة هو فقط التركيز بل والتضخيم على بعض السلبيات التي تقع هنا هناك والتي لا يخلو مجتمع منها، خاصة المجتمع العراقي في ظروفه الحالية، مع عدم الإشارة مطلقة إلى الإيجابيات. أنا أذكر في إحدى المرات كنت في لقاء مباشر مع قناة العربية وأسمعوني تقريرا لمراسله في بغداد وطلبوا مني التعليق على هذا المراسل، فكان تعليقي بالشكل التالي، قلت لهم أن ما قاله مراسلكم في بغداد عبارة عن أكاذيب ملفقة لا صحة لها، لأنه تحدث من عندياته واثقا أن الوضع في العراق بالانفلات الأمني وبتدهور الأوضاع المعيشية وبالغضب الشعبي العارم، وهذه عبارات لم تكن تعبر عن أي شيء في العراق في الوقت الذي تحدثني فيه مراسل تلك الإذاعة المحطة. الواقع كان إحساس العراقي هنا خاصة على مستوى الشارع هنالك إحساس كبير بأن هاتين القناتين تتعمدان ترويج الأكاذيب وترويج الصور والانطباعات غير صحيحة عن حقيقة ما يجري في العراق.
لكن
وبالتالي فأنا أضم صوتي إلى ما قام به مجلس الحكم بهذا الشأن.
لكن أستاذ محمد، يعني هاتان القناتان لطالما كانتا يعني محلا لعرض وجهات نظر الجماعات السياسية العراقية، سواء كانت أيام المعارضة للنظام المخلوع أو بعد الإطاحة بهذا النظام، يعني هناك من يعتقد بأن هذا الإجراء جاء مستعجلا بعض الشيء.
في الحقيقة أنا أختلف معك في القول بأن هاتين القناتين كانتا ساحة لعرض مختلف الآراء. في الحقيقة هاتان القناتان كانت دائما مكانا لعرض وجهات النظر التي كانت تتفق مع النظام حينما كان موجودا، أو الآراء التي تتفق الآن مع الوجهات النظر المعادية والمعارضة لما يجري في العراق الآن. ولم ألمس أنا شخصيا كإعلامي لم ألمس من هاتين القناتين لا الموضوعية في طرح الأفكار والآراء والأخبار، ولا التعاطف أو التحالف أو التأييد لقضايا الشعب العراقي، سواء كانت ضد في ظل نظام صدام المقبور أم في الأوضاع الحالية. حقيقة سأختلف معك تماما في هذا التشخيص، وأعتبر أن هاتين القناتين لم تفعل شيئا لخدمة قضية الشعب العراقي لا في السابق ولا في الحاضر.
الباحث والمحلل السياسي محمد عبد الجبار وقد حدثنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. هذا هو قد اتصل البرنامج بالسيد جهاد بلوط الناطق باسم قناة الجزيرة، وسأله أولا عن الكيفية التي ستتعاطى بها قناته مع التهم الموجهة إليها من قبل مجلس الحكم العراقي، فرد قائلا:
نحن نأسف لهذه التهم ونعتبرها في غير محلها. جل ما في الأمر أن قناة الجزيرة هي قناة إخبارية بحتة، ومن واجبها تجاه الموضوعية واتجاه المشاهدين الكثر في الخارج أن تصور لهم الصورة من كافة الزوايا وبشمولية مطلقة وبتوازن كذلك الأمر. وإذا ما رصدت قناة الجزيرة من فترة ما قبل الحرب الأخيرة على العراق، تجد أن حيزا كبيرا جدا لا بأس به من الوقت نستغله في إجراء مقابلات وتغطية نشاطات ومؤتمرات واجتماعات ما كان يسمى وقتها بالمعارضة العراقية في حينه. وبالتالي حاليا لن ندخل جهدا على الإطلاق في تغطية كافة نشاطات ونقل أخبار مجلس الحكم وما يجري في العراق. وبالتالي أرى أنه من غير المنصف أن يتم توجيه اتهامات جزافة في الواقع.
طيب أستاذ جهاد، يعني بعد انقضاء مهلة التعليق، يعني هل سيحصل تغير في السياسة الإعلامية لقناة الجزيرة عبر مكاتبها في داخل العراق؟
أشك في هذا سيدي العزيز. قناة الجزيرة انتهجت سياسة إعلامية مبنية على معايير ومقاييس مهنية بحتة متبعة دوليا، وبالتالي لا تتعاطى الشأن السياسي بل تتعاطى الشأن الإعلامي وتحديدا الشأن الإخباري. واستطرادا لا نجد أي مبرر لتغيير سياسة التحرير لأنها في الأساس مبنية على اعتبارات وأسس مهنية متينة، وهذه الأسس التي أوصلت بالمناسبة الجزيرة إلى مناص المؤسسات العالمية المحترمة بالصدقية والخبر الحر والخبر المعالج بطريقة موضوعية. ولا أرى أن أي من الإعلاميين أو المراقبين الذين يسعون وراء الخبر الصادق الموضوعي أنهم سيستسيغوا مسألة تغيير لهجنا الإعلامي، ولا أظن أن في وارد بحث هذا الموضوع على الإطلاق.
نعم، يعني استجياد بعض الذين تحدثوا إلى برنامجنا، يعني أحدهم محلل سياسي عراقي محمد عبد الجبار الناطق باسم رئيس المجلس الحاكم في العراق انتفاض قنبر، يعني يتهمون الجزيرة بممارسة ما وصفوه بسياسة إعلامية تحريضية انتقائية بعض الشيء، تحاول التركيز على قضايا يعتقدون أنها تساهم في يعني زيادة الخروقات الأمنية والتداعيات التي تفضي إلى عدم الاستقرار في البلد. ألا تعتقدون أن بالإمكان يعني إعادة النظر، تصويب بعض الأخطاء وما إلى ذلك؟
سيد العزيز، بادئ لبدء جل من لا يخطئ، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. و أي إنسان أو مؤسسة يجب تحترم نفسها، يجب أن تنظر وأن تقيم أدائها يوما بيوم إن لم يكن ساعة بساعة. وبالتالي إذا كان المقصود أن هناك فجوات أو تقصير فجل من لا يخطئ إذا كان موجودا، وبالتالي قضية الجزيرة عمليا تقوم بعملية تقييم شبه مستمرة لأدائها، لكنني أرى في الاتهامات والمزاعم عن وجه الجزيرة أمورا أبعد من هذا. أرى أمورا تتعلق بطبيعة النهج التحريري الذي تنتهجه قناة الجزيرة، والذي كما سبق وأشرت أنه نهج عالمي ومهني بحت. فإذا كان الموضوع انتقاء كلمة هنا أو هناك، فنحن في دائما نطلع إلى التحسن، لكن إذا كان الموضوع يتعلق بصميم وأسس نهجنا السياسي المهني، أقصد التحريرية، سياستنا التحريرية المهنية، فلا أجد أن هذا قابل للنقاش على الإطلاق من حيث المبدأ.
السيد جهاد بلوط الناطق باسم قناة الجزيرة الفضائية القطرية، متحدثا لبرنامج حدث وتعليق عن قرار مجلس الحكم الانتقالي في العراق تعليق عمل مكاتبها في داخل العراق. شكرا جزيلا لك. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق، حتى نلتقي في الحلقة المقبلة. هذه تحية من محمد علي كاظم.
من إذاعة العراق الحر في براغ استمعتم إلى حدث وتعليق. حدث وتعليق أعده وقدمه لكم محمد علي كاظم.